وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الشهري الذي يتم في كل ليلة أحد الليلة الثالثة من كل شهر، يعني الأحد ليلة الأحد الثالث من كل شهر. هذا هو وقت اللقاء بكم، ويتم هذا الشهر ليلة الأحد 21 من شهر جمادى الأولى عام 1400 وألف، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا الاستمرار على ذلك وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وكما تعلمون أننا تكلمنا فيما سبق على شيء من تفسير سورة النبأ، ولكني رأيت أن نجعل شهرا للتفسير وشهرا لما ينبغي أن يتحدث عن من أمر الواقع. وبناء على ذلك أرى أن يقدم إلى مندوب الدعوة الشيخ حمود بن عبد العزيز الصائغ أن يقدم إليه منكم ما ترون أن الكلام فيه مناسب من الأمور الواقعة، سواء كانت هنا في المملكة أو كانت في خارج المملكة، مما ينبغي أن نتكلم عنه. وتكون ليلة وليلة، ليلة في التفسير وليلة في بيان حكم ما يحتاج إلى البيان. أما التفسير فرأيت أيضا أن نبدأ فيه بسورة قاف، وذلك لأن لقاءنا الأسبوعي الذي يكون في البيت قد بدأنا فيه بسورة النبأ، فلا أحب أن يتضارب هذا مع هذا ويتعارض، فرأيت أن نبدأ بسورة قاف لأنها أول مفصل، ولأن الناس يستمعون إليها من الأئمة، فإن أهل العلم يقولون ينبغي للإمام أن يقرأ في صلاة الفجر من طوال المفصل، وفي صلاة المغرب من قصار المفصل، وفي الثلاث الصلوات الباقية من أوساطه، وطواله من قاف إلى عمة، وقصاره من الضحى إلى آخر القرآن، وأوساطه من عمة إلى الضحى. فنقول إن الله سبحانه وتعالى ابتدأ هذه السورة، سورة قاف، بهذا الحرف قاف، والحرف هذا حرف هجائي، أحد الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء، أولها الألف ألف باء تاء تاء إلى آخرها الياء. هذا الحرف الهجائي هل له معنى مستفاد بمقتضى اللغة العربية أو ليس له معنى؟ جوابنا على ذلك أنه ليس له معنى، ليس له معنى مستفاد بمقتضى اللغة العربية، لأن الحروف الهجائية حروف مهملة لا معنى لها في حد ذاتها. وعلى هذا فكل الحروف الهجائية الموجودة في أوائل السور ليس لها معاني، ودليل ذلك قول الله عز وجل وإنه لتنزيل رب العالمين، يعني القرآن، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين. وقال تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، آية أخرى. وبناء على ذلك نقول هذه الحروف قاف صاد نون ألف لام ميم ألف لام راء ألف لام ميم راء، هذه الحروف بمقتضى اللسان العربي لا تفيد معنى في ذاته، فليس لها معنى، ولكن سيرد على القلب إشكال، وهو هل يكون في القرآن شيء لا معنى له؟ الجواب لا يمكن أن يكون في القرآن شيء لا معنى له، لأننا لو فرضنا ذلك لكان في القرآن ما هو لغو، وليس في القرآن من لغو. لكن هذه الحروف وإن لم يكن لها معنى في ذاتها إلا أن لها مغزى عظيما، وذلك إقامة التحدي التام للعرب الذين كذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا إن هذا وقالوا عن القرآن إن هذا إلا قول البشر، فيقال إذا كان قول البشر كما زعمتم فأتوا بمثله، ائتوا بصورة، ائتوا بحديث مثله، مع أنه لم يأتي بشيء غريب على لسانكم وإنما جاء بالحروف التي تركبون منها كلامكم. كلام العرب من أين من أي من أين يتركب؟ من الحروف الهجائية 28 حرفا لا تزيد، كل كلام العرب يتكون من هذه الحروف الهجائية 28. القرآن لم يخرج عن هذه الحروف 28، القرآن لم يخرج عن هذه الحروف 28، ومع ذلك أعجز العرب، عجزوا أن يأتوا بمثله. وهذا الذي ذكرناه هو ما نقله ابن كثير رحمه الله في أول سورة البقرة عن مجاهد، أن هذه الحروف الهجائية التي تكون في أوائل بعض السور ليس لها معنى في حد ذاتها، ولكن لها مغزى. ولهذا لا تجد سورة بدأت بهذه الحروف الهجائية إلا وبعدها ذكر القرآن، إلا نادرا. إذن قوله تعالى قاف نقول هو حرف هجائي ليس له معنى في حد ذاته، لكن له مغزى، وهو إقامة التحدي لهؤلاء المعارضين المكذبين، بحيث يقال لهم هذا القرآن هو من الحروف الذي تركبون منها كلامكم، ومع ذلك أعجزكم وعجزتم أن تأتوا بمثله. يقول الله عز وجل والقرآن المجيد، الواو هنا قسم، الواو هنا حرف قسم، والقرآن، والمراد بالقرآن هو ما نقرأه، وهو كلام الله عز وجل تكلم به حقيقة وألقاه على جبريل الذي وصفه الله بقوله ذي قوة عند ذي العرش مكين، قوة على حفظ القرآن لا ينتزعه منه أحد، وأمانة نزل به على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو القرآن. والقرآن المجيد وصفه هنا بأنه مجيد، والمجد صفة العظمة والسلطان، فالقرآن مجيد ذو غلبة وذو سلطان، يغلب ولا يغلب، من تمسك به فله العزة وله الغلبة والمجد، كما أشرت إليه هو العزة والسلطان والقوة، فالقرآن مجيد، ومن تمسك بالمجيد كان مجيدا غالبا. فأقسم الله تعالى بالقرآن بوصفه مجيدا، ثم قال: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. طالب العلم يتشوف هنا إلى جواب القسم، لأن القسم لا بد فيه من أركان: مقسم، ومقسم به، ومقسم عليه، وأداة قسم. كم هذه؟ أربعة: مقسم، ومقسم به، ومقسم عليه، وأداة قسم. لننظر الآن في هذه الآية والقرآن المجيد، ففيها أداة القسم وهي الواو، وفيها مقسم به وهو القرآن، وفيها مقسم وهو الله عز وجل، لأن القرآن كلام الله. بقي الرابع، ما هو؟ المقسم عليه، فأين هو؟ اختلف في ذلك النحويون والمفسرون، ولكن ابن القيم وابن كثير رجحا بأن جواب القسم مضمون السورة كلها، مضمون السورة كلها وليس جملة معينة منها. المعنى أن الله أقسم بالقرآن على كل ما في هذه السورة، وأنه حق لا يعتريه باطل ولا شك، وحينئذ لا نحتاج إلى جواب في جملة معينة. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. عجبوا، الفاعل كفار قريش، والدليل لذلك قوله منهم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، أي في العرب. عجبوا أن جاءهم منذر منهم. هذا العجب هل هو عجب استحسان وإقرار، أو عجب تكذيب وإنكار؟ ماذا يظهر لكم؟ الثاني. العجب يأتي بمعنى الاستحسان والإقرار، ومنه حديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله، وتقول: تكلم فلان فأعجبني كلامه، أي سرني وأقررته. ويأتي العجب بمعنى الإنكار والتكذيب، كما في هذه الآية: عجبوا، أي عجب إنكار وتكذيب، أن جاءهم منذر منهم وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهو عليه الصلاة والسلام منذر ومبشر، منذر لكل من خالفه بالعقوبة، ومبشر لكل من أطاعه بالثواب الجزيل. فقال الكافرون: هذا شيء عجيب. قال الكافرون، وكان الإنسان يترقب أن يكون اللفظ: فقالوا هذا شيء عجيب، لكن قال: فقال الكافرون، إشارة إلى أن هذا العجب كفر ترتب عليه قولهم: هذا شيء عجيب، يعني شيء يقتضي العجب، وهو: أإذا متنا وكنا ترابا نرجع. فاستبعدوا أن يرجعوا ويبعثوا بعد أن كانوا ترابا. ولكن هذا العجب عجب استكبار، وإلا فإن أدنى عاقل يتأمل يعلم أن هذا ليس بعجب. الرجوع إلى الله عز وجل يوم القيامة رجوع شيء كان، وبدء الخلق فداء شيء لم يكن، أليس كذلك؟ وأيما أسهل، رجوع شيء كان أو ابتداء شيء لم يكن؟ الأول أسهل، قال الله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. نقول: لأي إنسان ينكر البعث؟ أي إنسان ينكر البعث؟ نقول: ألم تكن من قبل معدوما؟ هل أتى على الإنسان شيء من حين من الدهر لم يكن شيء مذكور؟ فأوجدك الله، فالذي أوجدك من العدم قادر على أن يعيدك إلى ما كنت عليه، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فلا عجب من ذلك، لكن هم تعجبوا عجب إنكار وتكذيب ومكابرة. أإذا متنا وكنا ترابا، أين جواب إذا؟ جواب إذا محذوف معلوم من السياق، أي أإذا متنا وكنا ترابا نرجع، يعني أنرجع إذا متنا وكنا ترابا؟ قالوا: ذلك رجع بعيد، يعني غير ممكن أن نرجع. وهذا كقوله تعالى عن الإنسان: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فالذي أنشأها أول مرة قادر على أن يعيدها مرة أخرى. ثم قال تعالى: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. علمنا بعلمنا الواسع، يقول الله عز وجل: قد علمنا، يعني بعلمه الواسع، ما تنقص الأرض منهم، أي من أجسادهم، يعني لو كانوا ترابا فالأمر محفوظ معلوم مضبوط. وعندنا كتاب حفيظ، أي كتاب حافظ لكل ما ينقص منه. فالإنسان إذا دفن فإن الأرض تأكله، تبدأ بظاهر جسمه ثم تنتقل إلى باطنه، والله سبحانه وتعالى يعلم مقدار ما تأكل الأرض منه. إلا صنفا واحدا من الناس فإن الأرض لا تأكلهم، وهم الأنبياء. الأنبياء لا تأكل الأرض منهم شيئا أبدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فهم باقون لم ينقص منهم شيء. أما غير الأنبياء فقد يكرم بعض الصالحين ولا تأكل الأرض جسمه، وإلا فالأصل أن كل بني آدم تأكلهم الأرض ما عدا الأنبياء. قال تعالى: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. منين؟ من أي شيء؟ من أجسادهم الذي تأكل الأرض بعد دفنهم. قد علم الله تعالى ذلك. وعندنا كتاب حفيظ، وهو اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. قال الله تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. هذا إضراب وانتقال من شيء إلى آخر. كان ينكر عليهم إنكار البعث، ثم أنكر عليهم ما هو أعم، فقال: بل كذبوا بالحق لما جاءهم. الحق يعني الصدق الثابت الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمحمد عليه الصلاة والسلام جاء بالحق، بكلام حق ثابت صدق، وبشرع حق ليس فيه ما يبطله. وقوله لما جاءهم أي حين جاءهم، فهم في أمر مريج، أي بناء على هذا التكذيب صاروا في أمر مريج مضطرب، ليس لهم قرار وليس لهم سكون. ولذلك تجد الإنسان كلما كان أشد يقينا في دين الله كان أثبت وأنضم لعمله، وكلما كان أشد تكذيبا كان دائما في قلق. ولهذا قال فهم في أمر مريج. يستفاد من هذه الآية الأخيرة أن مما يفتح الله به على العبد في معرفة الأحكام الشرعية أن يكون مصدقا موقنا، فكلما كنت مصدقا موقنا فاعلم أن الله سيفتح لك ما لا يفتحه لغيرك. أما من كان مكذبا فإن أبواب الهداية تغلق دونه. قال تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى والعياذ بالله. فهم في أمر مريج. وبهذا نعرف أن الواجب على المرء أن يقبل الحق فور علمه به لئلا يقع في أمر مريج، كما قال الله عز وجل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. نسأل الله تعالى أن يدلنا وإياكم على الحق وأن يرزقنا وإياكم اتباعه والوفاة عليه، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما الآن فقد أتى دور الأسئلة. السلام ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سائل يقول أو مقترح يقول فضيلة الشيخ ما رأيكم لو أنكم ابتدأتم السورة بذكر ما ورد في فضلها وغيرها من السور حتى يتبين الصحيح من الضعيف، وإذا كان للسورة فضل في قراءتها في الصلاة يذكر ذلك وفقكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا اقتراح طيب وسنسير عليه إن شاء الله تعالى لأنه مفيد.
سائل يقول فضيلة الشيخ ما حكم التباكي في الصلاة جماعة في المساجد بصوت مرتفع لجلب الخشوع؟
التباكي المصطنع كما يفعله بعض الناس غير مشروع، وأما البكاء الذي يأتي من خشوع القلب واستحضاره لعظمة الرب والخوف منه فإن هذا مشروع. وإذا ظهر منه صوت بغير اختياره وبغير تكلف منه فلا حرج، لكن التباكي المصطنع هذا أمر لا يشرع ولا ينبغي، بل الذي ينبغي أن يتأمل الإنسان كلام الله عز وجل، فإذا تأمله بصدق ومعرفة للمعنى فإن قلبه يلين ويخشع ويبكي عند ذكر العذاب، عند ذكر العذاب خوفا منه، وعند ذكر الثواب طمعا فيه، وعند ذكر الرب تعظيما له، وعند ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام وسيرته محبة له وشوقا إليه. نعم.
أربعة أسئلة أو أكثر كلها في موضوع الجمع، ولعلي أقرأها. سائل نقول في مثل هذه الأيام فضيلة الشيخ يتحرج الإنسان في الجمع بين المغرب والعشاء ولا يدري ما هو الضابط، وقد أحرجنا ما سمعناه منك في العام المنصرم، فصار الإنسان لا يدري ماذا يفعل، يرى خمسة أو أكثر من جماعة المسجد وهم ضعيف بصر وكبير سن وبطيء مشي، وهم أعمدة المسجد وأكثر الناس ارتيادا له، فلا يدري هل يجمع من أجلهم وهم يرغبون بذلك أم لا؟ وآخر يقول في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر في المدينة، قال الصحابي أراد ألا يحرج أمته، فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم أراد ألا يحرج أمته؟ وهل يمكن أن يعمل النبي صلى الله عليه وسلم عملا ليس تشريعا للأمة، خصوصا نحن في أيام المطر هذه الأيام، فالخلاف كثر، تدخل المسجد وتجد كبار السن لا يخلصون أنفسهم في المجيء إلى المسجد بسبب السيارات وما تؤذيه به المشاة، فتجدهم يتحرجون والإمام فتجد بعض الأئمة يتحرجون من طلبهم للجمع، فما توجيهكم؟ وهذا أيضا في الجمع، يقول الإنسان يخشى من الإثم، وخاصة الأئمة يخشى من الإثم في الجمع إذا جمع، لأنه يخاف ألا يكون فعله مسوغا للجمع، ويخاف من الإثم إذا ترك الجمع، لأنه يخاف من تشديده على من وراءه وتأثيره عليهم، وخصوصا وقد ورد أن من ولي من أمر أمته صلى الله عليه وسلم شيئا فشدد عليهم أن يشدد الله عليه، فماذا يفعل؟ وأيهما أحوط، الجمع أم عدمه؟ وهل الأذى اليسير أو المشقة اليسيرة تجلب التسير؟
نعم، هذا السؤال مهم جدا، لا سيما وأن سبب الجمع هذا اليوم وما قبله بأيام يسيرة موجود، وهو المشقة. والمشقة تكون بأسباب كثيرة، منها نزول المطر، فإذا كان المطر ينزل فهذا أذية. وقد قال بعض الناس إنه لا أذية في المطر اليوم، لأن الناس يأتون على السيارات حتى يقفوا على باب المسجد. والجواب عن هذا أنه ليس كل إنسان يأتي على السيارة، ثم إذا نزل من السيارة عند باب المسجد تأذى بالمطر الذي ينزل، فهذه أذية. وقد تكون الأذية من الأسواق، مما يرتج فيها من الماء ويجتمع فيتأذى الإنسان إذا جاء إلى هذا المسجد وحوله مناقع من الماء، هذه أذية. قد تكون الأذية مع ريح شديدة باردة في أيام الشتاء، هذا أيضا أذية شاق على الناس كأذية المطر أو أكثر. فإذا كان في ترك الجمع حرج فليجمع الإمام ولا حرج عليه، وإذا كان على بعض المأمومين حرج وعلى بعضهم يسر فليقتدي بأضعافهم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أمّ أحدكم الناس فليخفف، فإن من ورائه الضعيف والمريض وذا الحاجة. وإذا تردد بين الجمع وعدمه لعدم اتضاح السبب المسوغ فإن الأصل أن لا يجمع، لأن الجمع يحتاج إلى ثبوت الأصل، إلى ثبوت السبب، فإذا لم يثبت فإن الأصل عدم الجمع فلا يجمع. ولكن إذا لم يجمع ثم انصرف الناس من الصلاة إلى بيوتهم ثم حدث مطر يؤذي، فللناس أن يصلوا في بيوتهم، للناس أن يصلوا في البيوت ويكتب لهم الأجر كاملا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. طيب إذن الواقع أنه قد يتيقن المشقة أو يتيقن عدم المشقة أو يغلب على ظنه المشقة أو يغلب على ظنه عدم المشقة أو يتردد، فمتى يكون الجمع؟ يكون الجمع إذا تيقن المشقة أو ترجح عنده وجود المشقة. أما إذا علم أن لا مشقة أو ترجح عنده أن لا مشقة أو شك فلا يجمع. نعم.
سائل يقول حول موضوع الجمع أيضا، يقول إذا خرج الإنسان في البر أو كان في حوش مع بعض زملائه وجمع أهل المدن فهل لهم الجمع؟ وهل تجمع النساء في البيوت إذا جمع الرجال؟ وهل يجمع إلى الجمعة غيرها؟
نعم. أما الشق الأول من السؤال وهو إذا كان جماعة في مكان خاص لا يخرجون المسجد سيصلون في هذا المكان، فلا أظن أن عليهم مشقة في ترك الجمع لأنهم محصورون وفي مكان واحد ومتى دخل الوقت صلوا. اللهم إلا أن يكون المكان ليس فيه ماء وهم يحتاجون إلى الوضوء ويشق عليهم أن يطلبوا الماء في مثل هذه الليلة المطيرة مثلا فلهم الجمع لئلا يتأذوا بطلب الماء عند دخول وقت العشاء. الشق الثاني النساء، هل تجمع كما يجمع الرجال؟ والجواب لا، لا تجمع النساء كما يجمع الرجال إلا لو صلت المرأة مع الرجال وجمعوا فإنها تجمع تبعا لهم، أما في البيوت فلا جمع للنساء لأن المرأة لا فرق عندها أن تصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها وأن تجمع لأنها لا زالت في بيتها، لن يلحقها أذية ولا مشقة من الخروج. أما الشق الثالث فهل يجمع إلى الجمعة غيرها؟ والجواب لا، لا يجمع إلى الجمعة غيرها. وهذه تقع كثيرا، يمر المسافر في البلد ثم ينزل فيصلي الجمعة وهو سيواصل السفر، فهل يصلي العصر بعد الجمعة؟ نقول لا، لأن الجمعة صلاة منفردة فذلة، والسنة إنما جاءت بجمع العصر إلى الظهر والظهر ليس هو الجمعة، فلا يجمع، تجمع العصر إلى الجمعة ولكن تصلي الجمعة مع الناس وتحصل أجر وتحصل أجرها. وإذا سرت في السفر وجاء وقت العصر فصل العصر. يقول بعض الناس أفلا ينوي الظهر خلف الإمام الذي يصلي الجمعة من أجل أن يصلي أن يجمع إليها العصر؟ فنقول هذا ممكن أن ينوي بجمعته الظهر من أجل أن يجمع إليها العصر، ولكن يفوته أجر الجمعة، أجر الجمعة الذي رتب على فعلها يفوت هذا، لأن هذا الرجل نوى الظهر فيفوته الأجر الكبير والكثير الحاصل بصلاة الجمعة. وحينئذ نقول لا تنوي الظهر خلف الإمام الذي يصلي الجمعة، ولكن صلي الجمعة ولا تجمع العصر إليها، متى جاء وقت العصر فصلي.
سائل يقول بعض الناس هدانا الله وإياهم إذا كان عنده بعض المعاصي ثم تقدم إليه بالنصيحة أشار إلى صدري إلى بيده إلى قلبه فقال أهم شيء هذا، فبماذا نرد على مثل هذا الصنف من الناس؟
هذا الذي يفعله بعض الناس إذا ألقيت إليه النصيحة قال التقوى ها هنا، كلام حق، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال التقوى ها هنا وأشار إلى صدره، قالها 3 مرات التقوى ها هنا التقوى ها هنا. ولكن الذي قال التقوى ها هنا هو الذي قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. وعلى هذا فإن فساد الظاهر يدل على فساد الباطن. ونقول لهذا الذي قال التقوى ها هنا، نقول لو كان ما ها هنا فيه تقوى لكان ما نراه من الأعمال الظاهرة تقوى، لأنه إذا اتقى القلب لا بد أن تتقي الجوارح، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت فسد الجسد، وبذلك نبطل حجته. ونقول لو كنت صادقا أن قلبك متق لاتقت الجوارح. نعم.
يقول فضيلة الشيخ هل على العسل زكاة؟ وما هو النصاب وكم مقدارها؟ لأنه قد كثر النحل هذه الأيام، وهل تخرج من عينه أم نقدية؟ علما. نعم.
الصحيح أن العسل ليس فيه زكاة، لأن ذلك لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه حرس أماكن النحل وأخذ عليهم العشر، وعلى هذا فلا تجب الزكاة في العسل. لكن إن أخرجها الإنسان تطوعا فهذا خير، وربما يكون ذلك سببا لنمو نحله وكثرة عسله. أما أنها لازمة يأتم الإنسان بتركها فهذا ليس عليه دليل. نعم.
رجل عنده مجموعة من الأبناء والبنات، اشترى لكل ابن سيارة ونيته أن تكون هذه السيارات ملكا لأبنائه، مع العلم بأن أسعارها متفاوتة. والأسئلة هنا هي: هل يلزمه أن يعطي البنات نقودا بدلا عن السيارات؟ وهل تعتبر هذه السيارات ملكا لهؤلاء الأبناء أم تكون للورثة؟ جزاكم الله خير.
ثبت في الصحيحين أن بشير بن سعد أهدى إلى ابنه النعمان بن بشير، أهدى إليه هدية، بستانا أو غلاما أو بستانا وغلاما، فقالت أم النعمان لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك. فذهب بشير بن سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليشهده، فقال له أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فلا يجوز أن يعطي بعض الأولاد سيارة أغلى من السيارة التي أعطاها أخاه، بل لا بد أن تكون السيارة هي السيارة، إلا إذا زادت قيمة هذه السيارة بعينها فلا بأس. يعني مثلا لو اشترى للكبير سيارة 20,000 ثم احتاج من تحته إلى سيارة واشترى له نفس النوع 30,000 فإن هذا لا بأس به، لأن السيارة هي نفس السيارة والذي زادت القيمة، وهذا ليس باختياره. أما أن يشتري لواحد منهم سيارة فخمة ب50,000 والآخر سيارة دون ذلك ب20,000 فهذا حرام عليه. وإذا اشترى للذكور سيارات وجب أن يعطي البنات نصف ما أعطى الذكور، فإذا أعطى الذكر مثلا 10,000 أعطى الأنثى 5,000. فإذا قال قائل كيف نعطي الإناث وهن لا يحتاجن للسيارات بخلاف الذكور؟ قلنا نعم يعطيهن، لأن بإمكانه أن لا يفضل الذكور عليهن مع قضاء حاجة الذكور بالنسبة للسيارات. كيف؟ يجعل السيارات باسمه هو، ويعطيها الأولاد على أنها عارية ينتفع بها الولد، فإذا مات الأب ردت هذه السيارات في التركة واقتسمها الورثة جميعا. وبهذا يسلم من الإثم، إلا أنه لا يفضل أحد الذكور على الآخر، يشتري لهم من نوع واحد ويقول السيارة لي وأنت انتفع بها في حاجاتك دفعا لحاجتك، وإذا مات الأب عادت في التركة.
يقول السائل أرجو الإجابة على هذا السؤال، لأني ولله الحمد متطلع للعلم الشرعي وأعطاني الله ملكه الحفظ، ولكني لا أفهم حتى بعض الأمور البديهية وأستحي من السؤال عنها. السؤال: هل أحفظ فقط دون الفهم؟ وهل يكفيني درس واحد في اليوم؟ وهل أترك طلب العلم إذا لم أفهم؟
أقول استغل هذه النعمة التي أنعم الله بها عليك وهي الحفظ، واحفظ، ثم بعد ذلك ستفهم. احفظ ما دام الأمر يسيرا عليك، ثم تفهم المعنى فيما بعد. واعلم أن الإنسان في ابتداء طلب العلم يصعب عليه فهم كلام العلماء ويصعب عليه الفهم، لكنه مع الممارسة يسهل عليه فهم كلام العلماء وفهم الأدلة الشرعية. فأنصحك أن تحفظ وأن تطلب العلم، تجمع بين الأمرين وسيفتح الله عليك إن شاء الله.
رجل صام من رمضان 28 يوما وأفطر يوما للسفر، وأتى رمضان آخر ولم يقض الصوم ويريد أن يقضي الصيام، فهل عليه إثم؟ وهل يجب عليه إطعام مسكين عن تأخير الصيام؟ جزاكم الله خير.
إذا ترك الإنسان قضاء رمضان إلى رمضان الثاني بلا عذر فهو آثم، وعليه أن يقضي ما فاته، ولا إطعام عليه على القول الصحيح، لأن الله تعالى قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولم يذكر الله الإطعام ولم يقيده بشرط، فلا يجب عليه إلا القضاء فقط. أما إذا أخره لعذر مثل هذا الرجل، مثلا يوم واحد قد ينسى الإنسان أن عليه يوما حتى يأتي رمضان. ثم وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الشهري الذي يتم في كل ليلة أحد الليلة الثالثة من كل شهر، يعني الأحد ليلة الأحد الثالث من كل شهر. هذا هو وقت اللقاء بكم، ويتم هذا الشهر ليلة الأحد 21 من شهر جمادى الأولى عام 1400 وألف، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا الاستمرار على ذلك وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وكما تعلمون أننا تكلمنا فيما سبق على شيء من تفسير سورة النبأ، ولكني رأيت أن نجعل شهرا للتفسير وشهرا لما ينبغي أن يتحدث عن من أمر الواقع. وبناء على ذلك أرى أن يقدم إلى مندوب الدعوة الشيخ حمود بن عبد العزيز الصائغ أن يقدم إليه منكم ما ترون أن الكلام فيه مناسب من الأمور الواقعة، سواء كانت هنا في المملكة أو كانت في خارج المملكة، مما ينبغي أن نتكلم عنه. وتكون ليلة وليلة، ليلة في التفسير وليلة في بيان حكم ما يحتاج إلى البيان. أما التفسير فرأيت أيضا أن نبدأ فيه بسورة قاف، وذلك لأن لقاءنا الأسبوعي الذي يكون في البيت قد بدأنا فيه بسورة النبأ، فلا أحب أن يتضارب هذا مع هذا ويتعارض، فرأيت أن نبدأ بسورة قاف لأنها أول مفصل، ولأن الناس يستمعون إليها من الأئمة، فإن أهل العلم يقولون ينبغي للإمام أن يقرأ في صلاة الفجر من طوال المفصل، وفي صلاة المغرب من قصار المفصل، وفي الثلاث الصلوات الباقية من أوساطه، وطواله من قاف إلى عمة، وقصاره من الضحى إلى آخر القرآن، وأوساطه من عمة إلى الضحى. فنقول إن الله سبحانه وتعالى ابتدأ هذه السورة، سورة قاف، بهذا الحرف قاف، والحرف هذا حرف هجائي، أحد الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء، أولها الألف ألف باء تاء تاء إلى آخرها الياء. هذا الحرف الهجائي هل له معنى مستفاد بمقتضى اللغة العربية أو ليس له معنى؟ جوابنا على ذلك أنه ليس له معنى، ليس له معنى مستفاد بمقتضى اللغة العربية، لأن الحروف الهجائية حروف مهملة لا معنى لها في حد ذاته. وعلى هذا فكل الحروف الهجائية الموجودة في أوائل السور ليس لها معاني، ودليل ذلك قول الله عز وجل وإنه لتنزيل رب العالمين، يعني القرآن، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين. وقال تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، آية أخرى. وبناء على ذلك نقول هذه الحروف قاف صاد نون ألف لام ميم ألف لام راء ألف لام ميم راء، هذه الحروف بمقتضى اللسان العربي لا تفيد معنى في ذاتها، فليس لها معنى، ولكن سيرد على القلب إشكال، وهو هل يكون في القرآن شيء لا معنى له؟ الجواب لا يمكن أن يكون في القرآن شيء لا معنى له، لأننا لو فرضنا ذلك لكان في القرآن ما هو لغو، وليس في القرآن من لغو. لكن هذه الحروف وإن لم يكن لها معنى في ذاتها إلا أن لها مغزى عظيما، وذلك إقامة التحدي التام للعرب الذين كذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا إن هذا، وقالوا عن القرآن إن هذا إلا قول البشر، فيقال إذا كان قول البشر كما زعمتم فأتوا بمثله، ائتوا بصورة، ائتوا بحديث مثله، مع أنه لم يأتي بشيء غريب على لسانكم، وإنما جاء بالحروف التي تركبون منها كلامكم. كلام العرب من أين، من أين يتركب؟ من الحروف الهجائية، 28 حرفا لا تزيد، كل كلام العرب يتكون من هذه الحروف الهجائية 28. القرآن لم يخرج عن هذه الحروف 28، القرآن لم يخرج عن هذه الحروف 28، ومع ذلك أعجز العرب، عجزوا أن يأتوا بمثله. وهذا الذي ذكرناه هو ما نقله ابن كثير رحمه الله في أول سورة البقرة عن مجاهد، أن هذه الحروف الهجائية التي تكون في أوائل بعض السور ليس لها معنى في حد ذاتها، ولكن لها مغزى. ولهذا لا تجد سورة بدأت بهذه الحروف الهجائية إلا وبعدها ذكر القرآن، إلا نادرا. إذن قوله تعالى قاف نقول هو حرف هجائي ليس له معنى في حد ذاته، لكن له مغزى، وهو إقامة التحدي لهؤلاء المعارضين المكذبين، بحيث يقال لهم هذا القرآن هو من الحروف الذي تركبون منها كلامكم، ومع ذلك أعجزكم وعجزتم أن تأتوا بمثله. يقول الله عز وجل والقرآن المجيد، الواو هنا قسم، الواو هنا حرف قسم، والقرآن، والمراد بالقرآن هو ما نقرأه، وهو كلام الله عز وجل تكلم به حقيقة وألقاه على جبريل الذي وصفه الله بقوله ذي قوة عند ذي العرش مكين، قوة على حفظ القرآن لا ينتزعه منه أحد، وأمانة نزل به على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو القرآن. والقرآن المجيد وصفه هنا بأنه مجيد، والمجد صفة العظمة والسلطان، فالقرآن مجيد ذو غلبة وذو سلطان، يغلب ولا يغلب، من تمسك به فله العزة وله الغلبة والمجد، كما أشرت إليه هو العزة والسلطان والقوة، فالقرآن مجيد، ومن تمسك بالمجيد كان مجيدا غالبا. فأقسم الله تعالى بالقرآن بوصفه مجيدا، ثم قال: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. طالب العلم يتشوف هنا إلى جواب القسم، لأن القسم لا بد فيه من أركان: مقسم، ومقسم به، ومقسم عليه، وأداة قسم. كم هذه؟ أربعة: مقسم، ومقسم به، ومقسم عليه، وأداة قسم. لننظر الآن في هذه الآية والقرآن المجيد، ففيها أداة القسم وهي الواو، وفيها مقسم به وهو القرآن، وفيها مقسم وهو الله عز وجل، لأن القرآن كلام الله. بقي الرابع، ما هو؟ المقسم عليه، فأين هو؟ اختلف في ذلك النحويون والمفسرون، ولكن ابن القيم وابن كثير رجحا بأن جواب القسم مضمون السورة كلها، مضمون السورة كلها وليس جملة معينة منها. المعنى أن الله أقسم بالقرآن على كل ما في هذه السورة، وأنه حق لا يعتريه باطل ولا شك، وحينئذ لا نحتاج إلى جواب في جملة معينة. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. عجبوا، الفاعل كفار قريش، والدليل لذلك قوله منهم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، أي في العرب. عجبوا أن جاءهم منذر منهم. هذا العجب هل هو عجب استحسان وإقرار، أو عجب تكذيب وإنكار؟ ماذا يظهر لكم؟ الثاني. العجب يأتي بمعنى الاستحسان والإقرار، ومنه حديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله، وتقول: تكلم فلان فأعجبني كلامه، أي سرني وأقررته. ويأتي العجب بمعنى الإنكار والتكذيب، كما في هذه الآية: عجبوا، أي عجب إنكار وتكذيب، أن جاءهم منذر منهم وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهو عليه الصلاة والسلام منذر ومبشر، منذر لكل من خالفه بالعقوبة، ومبشر لكل من أطاعه بالثواب الجزيل. فقال الكافرون: هذا شيء عجيب. قال الكافرون، وكان الإنسان يترقب أن يكون اللفظ: فقالوا هذا شيء عجيب، لكن قال: فقال الكافرون، إشارة إلى أن هذا العجب كفر ترتب عليه قولهم: هذا شيء عجيب، يعني شيء يقتضي العجب، وهو: أإذا متنا وكنا ترابا نرجع. فاستبعدوا أن يرجعوا ويبعثوا بعد أن كانوا ترابا. ولكن هذا العجب عجب استكبار، وإلا فإن أدنى عاقل يتأمل يعلم أن هذا ليس بعجب. الرجوع إلى الله عز وجل يوم القيامة رجوع شيء كان، وبدء الخلق فداء شيء لم يكن، أليس كذلك؟ وأيما أسهل، رجوع شيء كان أو ابتداء شيء لم يكن؟ الأول أسهل، قال الله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. نقول: لأي إنسان ينكر البعث؟ أي إنسان ينكر البعث؟ نقول: ألم تكن من قبل معدوما؟ هل أتى على الإنسان شيء من حين من الدهر لم يكن شيء مذكور؟ فأوجدك الله، فالذي أوجدك من العدم قادر على أن يعيدك إلى ما كنت عليه، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فلا عجب من ذلك، لكن هم تعجبوا عجب إنكار وتكذيب ومكابرة. أإذا متنا وكنا ترابا، أين جواب إذا؟ جواب إذا محذوف معلوم من السياق، أي أإذا متنا وكنا ترابا نرجع، يعني أنرجع إذا متنا وكنا ترابا؟ قالوا: ذلك رجع بعيد، يعني غير ممكن أن نرجع. وهذا كقوله تعالى عن الإنسان: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فالذي أنشأها أول مرة قادر على أن يعيدها مرة أخرى. ثم قال تعالى: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. علمنا بعلمنا الواسع، يقول الله عز وجل: قد علمنا، يعني بعلمه الواسع، ما تنقص الأرض منهم، أي من أجسادهم، يعني لو كانوا ترابا فالأمر محفوظ معلوم مضبوط. وعندنا كتاب حفيظ، أي كتاب حافظ لكل ما ينقص منه. فالإنسان إذا دفن فإن الأرض تأكله، تبدأ بظاهر جسمه ثم تنتقل إلى باطنه، والله سبحانه وتعالى يعلم مقدار ما تأكل الأرض منه. إلا صنفا واحدا من الناس فإن الأرض لا تأكلهم، وهم الأنبياء. الأنبياء لا تأكل الأرض منهم شيئا أبدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فهم باقون لم ينقص منهم شيء. أما غير الأنبياء فقد يكرم بعض الصالحين ولا تأكل الأرض جسمه، وإلا فالأصل أن كل بني آدم تأكلهم الأرض ما عدا الأنبياء. قال تعالى: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. منين؟ من أي شيء؟ من أجسادهم الذي تأكل الأرض بعد دفنهم. قد علم الله تعالى ذلك. وعندنا كتاب حفيظ، وهو اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. قال الله تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. هذا إضراب وانتقال من شيء إلى آخر. كان ينكر عليهم إنكار البعث، ثم أنكر عليهم ما هو أعم، فقال: بل كذبوا بالحق لما جاءهم. الحق يعني الصدق الثابت الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمحمد عليه الصلاة والسلام جاء بالحق، بكلام حق ثابت صدق، وبشرع حق ليس فيه ما يبطله. وقوله لما جاءهم أي حين جاءهم، فهم في أمر مريج، أي بناء على هذا التكذيب صاروا في أمر مريج مضطرب، ليس لهم قرار وليس لهم سكون. ولذلك تجد الإنسان كلما كان أشد يقينا في دين الله كان أثبت وأنضم لعمله، وكلما كان أشد تكذيبا كان دائما في قلق. ولهذا قال فهم في أمر مريج. يستفاد من هذه الآية الأخيرة أن مما يفتح الله به على العبد في معرفة الأحكام الشرعية أن يكون مصدقا موقنا، فكلما كنت مصدقا موقنا فاعلم أن الله سيفتح لك ما لا يفتحه لغيرك. أما من كان مكذبا فإن أبواب الهداية تغلق دونه. قال تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى والعياذ بالله. فهم في أمر مريج. وبهذا نعرف أن الواجب على المرء أن يقبل الحق فور علمه به لئلا يقع في أمر مريج، كما قال الله عز وجل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. نسأل الله تعالى أن يدلنا وإياكم على الحق وأن يرزقنا وإياكم اتباعه والوفاة عليه، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما الآن فقد أتى دور الأسئلة. السلام ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سائل يقول أو مقترح يقول فضيلة الشيخ ما رأيكم لو أنكم ابتدأتم السورة بذكر ما ورد في فضلها وغيرها من السور حتى يتبين الصحيح من الضعيف، وإذا كان للسورة فضل في قراءتها في الصلاة يذكر ذلك وفقكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا اقتراح طيب وسنسير عليه إن شاء الله تعالى لأنه مفيد.
سائل يقول فضيلة الشيخ ما حكم التباكي في الصلاة جماعة في المساجد بصوت مرتفع لجلب الخشوع؟
التباكي المصطنع كما يفعله بعض الناس غير مشروع، وأما البكاء الذي يأتي من خشوع القلب واستحضاره لعظمة الرب والخوف منه فإن هذا مشروع. وإذا ظهر منه صوت بغير اختياره وبغير تكلف منه فلا حرج، لكن التباكي المصطنع هذا أمر لا يشرع ولا ينبغي، بل الذي ينبغي أن يتأمل الإنسان كلام الله عز وجل، فإذا تأمله بصدق ومعرفة للمعنى فإن قلبه يلين ويخشع ويبكي عند ذكر العذاب، عند ذكر العذاب خوفا منه، وعند ذكر الثواب طمعا فيه، وعند ذكر الرب تعظيما له، وعند ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام وسيرته محبة له وشوقا إليه. نعم.
أربعة أسئلة أو أكثر كلها في موضوع الجمع، ولعلي أقرأها. سائل نقول في مثل هذه الأيام فضيلة الشيخ يتحرج الإنسان في الجمع بين المغرب والعشاء ولا يدري ما هو الضابط، وقد أحرجنا ما سمعناه منك في العام المنصرم، فصار الإنسان لا يدري ماذا يفعل، يرى خمسة أو أكثر من جماعة المسجد وهم ضعيف بصر وكبير سن وبطيء مشي، وهم أعمدة المسجد وأكثر الناس ارتيادا له، فلا يدري هل يجمع من أجلهم
وهم يرغبون بذلك أم لا. وآخر يقول في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر في المدينة. قال الصحابي أراد ألا يحرج أمته، فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم أراد ألا يحرج أمته؟ وهل يمكن أن يعمل النبي صلى الله عليه وسلم عملا ليس تشريعا للأمة، خصوصا نحن في أيام المطر هذه الأيام، فالخلاف كثر، تدخل المسجد وتجد كبار السن لا يخلصون أنفسهم في المجيء إلى المسجد بسبب السيارات وما تؤذيه به المشاة، فتجدهم يتحرجون والإمام فتجد بعض الأئمة يتحرجون من طلبهم للجمع، فما توجيهكم؟ وهذا أيضا في الجمع يقول الإنسان يخشى من الإثم، وخاصة الأئمة يخشى من الإثم في الجمع إذا جمع، لأنه يخاف ألا يكون فعله مسوغا للجمع، ويخاف من الإثم إذا ترك الجمع لأنه يخاف من تشديده على من وراءه وتأثيره عليهم، وخصوصا وقد ورد أن من ولي من أمر أمته صلى الله عليه وسلم شيئا فشدد عليهم أن يشدد الله عليه، فماذا يفعل؟ وأيهما أحوط، الجمع أم عدمه؟ وهل الأذى اليسير أو المشقة اليسيرة تجلب التسير؟
نعم، هذا السؤال مهم جدا، لا سيما وأن سبب الجمع هذا اليوم وما قبله بأيام يسيرة موجود، وهو المشقة. والمشقة تكون بأسباب كثيرة، منها نزول المطر، فإذا كان المطر ينزل فهذا أذية. وقد قال بعض الناس إنه لا أذية في المطر اليوم، لأن الناس يأتون على السيارات حتى يقفوا على باب المسجد. والجواب عن هذا أنه ليس كل إنسان يأتي على السيارة، ثم إذا نزل من السيارة عند باب المسجد تأذى بالمطر الذي ينزل، فهذه أذية. وقد تكون الأذية من الأسواق، مما يرتج فيها من الماء ويجتمع فيتأذى الإنسان إذا جاء إلى هذا المسجد وحوله مناقع من الماء، هذه أذية. قد تكون الأذية مع ريح شديدة باردة في أيام الشتاء، هذا أيضا أذية شاق على الناس كأذية المطر أو أكثر. فإذا كان في ترك الجمع حرج فليجمع الإمام ولا حرج عليه، وإذا كان على بعض المأمومين حرج وعلى بعضهم يسر فليقتدي بأضعافهم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أمّ أحدكم الناس فليخفف، فإن من ورائه الضعيف والمريض وذا الحاجة. وإذا تردد بين الجمع وعدمه لعدم اتضاح السبب المسوغ فإن الأصل أن لا يجمع، لأن الجمع يحتاج إلى ثبوت الأصل، إلى ثبوت السبب، فإذا لم يثبت فإن الأصل عدم الجمع فلا يجمع. ولكن إذا لم يجمع ثم انصرف الناس من الصلاة إلى بيوتهم ثم حدث مطر يؤذي، فللناس أن يصلوا في بيوتهم، للناس أن يصلوا في البيوت ويكتب لهم الأجر كاملا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. طيب إذن الواقع أنه قد يتيقن المشقة أو يتيقن عدم المشقة أو يغلب على ظنه المشقة أو يغلب على ظنه عدم المشقة أو يتردد، فمتى يكون الجمع؟ يكون الجمع إذا تيقن المشقة أو ترجح عنده وجود المشقة. أما إذا علم أن لا مشقة أو ترجح عنده أن لا مشقة أو شك فلا يجمع. نعم.
سائل يقول حول موضوع الجمع أيضا، يقول إذا خرج الإنسان في البر أو كان في حوش مع بعض زملائه وجمع أهل المدن فهل لهم الجمع؟ وهل تجمع النساء في البيوت إذا جمع الرجال؟ وهل يجمع إلى الجمعة غيرها؟
نعم. أما الشق الأول من السؤال وهو إذا كان جماعة في مكان خاص لا يخرجون المسجد سيصلون في هذا المكان، فلا أظن أن عليهم مشقة في ترك الجمع لأنهم محصورون وفي مكان واحد ومتى دخل الوقت صلوا. اللهم إلا أن يكون المكان ليس فيه ماء وهم يحتاجون إلى الوضوء ويشق عليهم أن يطلبوا الماء في مثل هذه الليلة المطيرة مثلا فلهم الجمع لئلا يتأذوا بطلب الماء عند دخول وقت العشاء. الشق الثاني النساء، هل تجمع كما يجمع الرجال؟ والجواب لا، لا تجمع النساء كما يجمع الرجال إلا لو صلت المرأة مع الرجال وجمعوا فإنها تجمع تبعا لهم، أما في البيوت فلا جمع للنساء لأن المرأة لا فرق عندها أن تصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها وأن تجمع لأنها لا زالت في بيتها، لن يلحقها أذية ولا مشقة من الخروج. أما الشق الثالث فهل يجمع إلى الجمعة غيرها؟ والجواب لا، لا يجمع إلى الجمعة غيرها. وهذه تقع كثيرا، يمر المسافر في البلد ثم ينزل فيصلي الجمعة وهو سيواصل السفر، فهل يصلي العصر بعد الجمعة؟ نقول لا، لأن الجمعة صلاة منفردة فذلة، والسنة إنما جاءت بجمع العصر إلى الظهر والظهر ليس هو الجمعة، فلا يجمع، تجمع العصر إلى الجمعة ولكن تصلي الجمعة مع الناس وتحصل أجر وتحصل أجرها. وإذا سرت في السفر وجاء وقت العصر فصل العصر. يقول بعض الناس أفلا ينوي الظهر خلف الإمام الذي يصلي الجمعة من أجل أن يصلي أن يجمع إليها العصر؟ فنقول هذا ممكن أن ينوي بجمعته الظهر من أجل أن يجمع إليها العصر، ولكن يفوته أجر الجمعة، أجر الجمعة الذي رتب على فعلها يفوت هذا، لأن هذا الرجل نوى الظهر فيفوته الأجر الكبير والكثير الحاصل بصلاة الجمعة. وحينئذ نقول لا تنوي الظهر خلف الإمام الذي يصلي الجمعة، ولكن صلي الجمعة ولا تجمع العصر إليها، متى جاء وقت العصر فصلي.
سائل يقول بعض الناس هدانا الله وإياهم إذا كان عنده بعض المعاصي ثم تقدم إليه بالنصيحة أشار إلى صدري إلى بيده إلى قلبه فقال أهم شيء هذا، فبماذا نرد على مثل هذا الصنف من الناس؟
هذا الذي يفعله بعض الناس إذا ألقيت إليه النصيحة قال التقوى ها هنا، كلام حق، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال التقوى ها هنا وأشار إلى صدره، قالها 3 مرات التقوى ها هنا التقوى ها هنا. ولكن الذي قال التقوى ها هنا هو الذي قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. وعلى هذا فإن فساد الظاهر يدل على فساد الباطن. ونقول لهذا الذي قال التقوى ها هنا، نقول لو كان ما ها هنا فيه تقوى لكان ما نراه من الأعمال الظاهرة تقوى، لأنه إذا اتقى القلب لا بد أن تتقي الجوارح، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت فسد الجسد، وبذلك نبطل حجته. ونقول لو كنت صادقا أن قلبك متق لاتقت الجوارح. نعم.
يقول فضيلة الشيخ هل على العسل زكاة؟ وما هو النصاب وكم مقدارها؟ لأنه قد كثر النحل هذه الأيام، وهل تخرج من عينه أم نقدية؟ علما. نعم.
الصحيح أن العسل ليس فيه زكاة، لأن ذلك لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه حرس أماكن النحل وأخذ عليهم العشر، وعلى هذا فلا تجب الزكاة في العسل. لكن إن أخرجها الإنسان تطوعا فهذا خير، وربما يكون ذلك سببا لنمو نحله وكثرة عسله. أما أنها لازمة يأتم الإنسان بتركها فهذا ليس عليه دليل. نعم.
رجل عنده مجموعة من الأبناء والبنات، اشترى لكل ابن سيارة ونيته أن تكون هذه السيارات ملكا لأبنائه، مع العلم بأن أسعارها متفاوتة. والأسئلة هنا هي: هل يلزمه أن يعطي البنات نقودا بدلا عن السيارات؟ وهل تعتبر هذه السيارات ملكا لهؤلاء الأبناء أم تكون للورثة؟ جزاكم الله خير.
ثبت في الصحيحين أن بشير بن سعد أهدى إلى ابنه النعمان بن بشير، أهدى إليه هدية، بستانا أو غلاما أو بستانا وغلاما، فقالت أم النعمان لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك. فذهب بشير بن سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليشهده، فقال له أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فلا يجوز أن يعطي بعض الأولاد سيارة أغلى من السيارة التي أعطاها أخاه، بل لا بد أن تكون السيارة هي السيارة، إلا إذا زادت قيمة هذه السيارة بعينها فلا بأس. يعني مثلا لو اشترى للكبير سيارة 20,000 ثم احتاج من تحته إلى سيارة واشترى له نفس النوع 30,000 فإن هذا لا بأس به، لأن السيارة هي نفس السيارة والذي زادت القيمة، وهذا ليس باختياره. أما أن يشتري لواحد منهم سيارة فخمة ب50,000 والآخر سيارة دون ذلك ب20,000 فهذا حرام عليه. وإذا اشترى للذكور سيارات وجب أن يعطي البنات نصف ما أعطى الذكور، فإذا أعطى الذكر مثلا 10,000 أعطى الأنثى 5,000. فإذا قال قائل كيف نعطي الإناث وهن لا يحتاجن للسيارات بخلاف الذكور، قلنا نعم يعطيهن، لأن بإمكانه أن لا يفضل الذكور عليهن مع قضاء حاجة الذكور بالنسبة للسيارات. كيف؟ يجعل السيارات باسمه هو، ويعطيها الأولاد على أنها عارية ينتفع بها الولد، فإذا مات الأب ردت هذه السيارات في التركة واقتسمها الورثة جميعا. وبهذا يسلم من الإثم، إلا أنه لا يفضل أحد الذكور على الآخر، يشتري لهم من نوع واحد ويقول السيارة لي وأنت انتفع بها في حاجاتك دفعا لحاجتك، وإذا مات الأب عادت في التركة.
يقول السائل أرجو الإجابة على هذا السؤال، لأني ولله الحمد متطلع للعلم الشرعي وأعطاني الله ملكه الحفظ، ولكني لا أفهم حتى بعض الأمور البديهية وأستحي من السؤال عنها. السؤال: هل أحفظ فقط دون الفهم؟ وهل يكفيني درس واحد في اليوم؟ وهل أترك طلب العلم إذا لم أفهم؟
أقول استغل هذه النعمة التي أنعم الله بها عليك وهي الحفظ، واحفظ، ثم بعد ذلك ستفهم. احفظ ما دام الأمر يسيرا عليك، ثم تفهم المعنى فيما بعد. واعلم أن الإنسان في ابتداء طلب العلم يصعب عليه فهم كلام العلماء ويصعب عليه الفهم، لكنه مع الممارسة يسهل عليه فهم كلام العلماء وفهم الأدلة الشرعية. فأنصحك أن تحفظ وأن تطلب العلم، تجمع بين الأمرين وسيفتح الله عليك إن شاء الله.
رجل صام من رمضان 28 يوما وأفطر يوما للسفر، وأتى رمضان آخر ولم يقض الصوم ويريد أن يقضي الصيام، فهل عليه إثم؟ وهل يجب عليه إطعام المسكين عن تأخير الصيام؟ جزاكم الله خير.
إذا ترك الإنسان قضاء رمضان إلى رمضان الثاني بلا عذر فهو آثم، وعليه أن يقضي ما فاته، ولا إطعام عليه على القول الصحيح، لأن الله تعالى قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولم يذكر الله الإطعام ولم يقيده بشرط، فلا يجب عليه إلا القضاء فقط. أما إذا أخره لعذر مثل هذا الرجل، مثلا يوم واحد قد ينسى الإنسان، قد ينسى الإنسان أن عليه يوما حتى يأتي رمضان ثم